وإن كنت مرتادا بلوغك مالي.
الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في حصاد الظهيرة، واستهله بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يعتبر قرار محكمة لاهاي ضد واشنطن مؤشرا لقدرة وعظمة الشعب الإيراني. قالباف يؤكد أن انسحاب أمريكا من العراق مطلب شعبي يؤدي للاستقرار بالمنطقة. والاستخبارات العراقية تعلن إحباط هجمات انتحارية وضبط وكرين في الأنبار. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني قرار محكمة العدل الدولية الأخيرة ضد واشنطن مؤشرا على قدرة وعظمة الشعب الإيراني أمام قوى الاستكبار كالولايات المتحدة. جاء ذلك في كلمة لروحاني خلال مراسيم ترشيد مشاريع تنموية بمحافظة زنجان، أكد فيها أن هذا الإنجاز يضاف إلى الانتصارات القانونية التي حققتها إيران لدى المحكمة ضد الجانب الأمريكي، مشيرا إلى تزامنه مع محاولات الأعداء تضييق الخناق على الجمهورية الإسلامية. وكانت محكمة لاهاي رفضت الطعون التي قدمتها أمريكا بصلاحية هذه المؤسسة للنظر بشكوى الإيرانية حول انتهاك الجانب الأمريكي معاهدة صداقة بين طهران وواشنطن إبان عقد الخمسينيات من القرن الماضي. اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قرار محكمة العدل الدولية برفض حجج أمريكا في قضية الحظر غير القانوني المفروض على إيران بأنه انتصار قانوني آخر لإيران، مضيفا حان الوقت لواشنطن الوفاء بالتزاماتها الدولية. وكتب ظريف في تغريدة: رفضت محكمة العدل الدولية الآن جميع الحجج الأولية للولايات المتحدة فيما يخص معارضتها للقضية التي رفعتها إيران بشأن الحظر الأمريكي غير القانوني. وحول الانتصار الإيراني الجديد في المحافل الدولية نتوقف عند هذا التقرير.
انتصار جديد تحصده الجمهورية الإسلامية في المحافل الدولية بعد قرار قضاة محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة قبول النظر بقضية أقامتها إيران ضد الولايات المتحدة تطلب فيها رفع الحظر المفروض على طهران.
المحكمة ترفض بالإجماع الاعتراضات الأولية التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية على اختصاصها بالنظر في القضية. المحكمة لديها الاختصاص القضائي للنظر في الطلب المقدم من جمهورية إيران الإسلامية.
واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده حققت انتصارا قانونيا جديدا في أعقاب إعلان المحكمة أنها مخولة في النظر بالحظر الاقتصادي. وأضاف ظريف في تغريدة له على تويتر بأن إيران لطالما احترمت القانون الدولي بالكامل، وحان الوقت للولايات المتحدة لكي تفي بالتزاماتها الدولية. ظريف أشار أيضا إلى الانتصار الذي تمثل بأمر أصدرته محكمة العدل تطلب بموجبه من واشنطن رفع الحظر الذي يستهدف السلع ذات الغايات الإنسانية، وذلك عام 2018 عندما رفعت إيران القضية إلى أعلى محاكم الأمم المتحدة بعد قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإعادة فرض الحظر في أعقاب انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015. وتقدمت إيران بالشكوى على اعتبار أن الولايات المتحدة انتهكت من خلال الحظر معاهدة صداقة موقعة في عام 1955 بينها وبين إيران. وأنشئت محكمة العدل الدولية من قبل الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية للحكم في النزاعات بين الدول الأعضاء. ووفقا للولايات المتحدة فإن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها ليست مخولة للحكم في القضية، وبالتالي يجب عليها التخلي عنها، إلا أن المحكمة أجازت لنفسها مواصلة العمل على القضية التي قد يتطلب البت فيها أشهرا أو حتى بضعة أعوام.
وفي نفس السياق أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا حول قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن أهليتها في النظر بشكوى إيرانية ضد الولايات المتحدة. وتابعت الخارجية الإيرانية أن قرار أهلية المحكمة صدر لمصلحة الحكومة الإيرانية، وأن المحكمة برفضها جميع الطعون التمهيدية التي ساقتها الولايات المتحدة قد أكدت أهليتها للدخول في المرحلة الأساسية للملف، لذا تحقق لبلدنا انتصارا قانونيا باهرا في هذه المرحلة من المرافعة. اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن الاهتمام بمطلب الشعب العراقي بخروج القوات الأمريكية يمثل عاملا ضروريا في الاستقرار السياسي والأمني بالعراق والمنطقة. وخلال استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قال قاليباف: نحن ندعم العملية السياسية في العراق وسلامة أراضيه، كما ندعم دور العراق على الصعيد الإقليمي. واعتبر قاليباف أن السبب الرئيسي للمشاكل القائمة في المنطقة هو الوجود العسكري الأجنبي والتدخل الأمريكي. وللمزيد حول زيارة وزير الخارجية العراقي لطهران تابعوا هذا التقرير.
في زيارة رسمية إلى طهران، التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين كبار المسؤولين الإيرانيين، وبحث معهم علاقات حسن الجوار والروابط الاستراتيجية والاقتصادية. الرئيس الإيراني حسن روحاني استقبل وزير الخارجية العراقي، وأكد أن البلدين تجمعهما قواسم مشتركة، وإن ثمار هذه الأواصر تجاوزت حدود البلدين لتضمن الأمن والاستقرار للمنطقة. روحاني أشار إلى أن البلدين يكمل بعضهما الآخر، وأنه يجب اتخاذ خطوات مناسبة للنهوض بمستوى التبادل التجاري الثنائي وصولا إلى 20 مليار دولار سنويا. وزير الخارجية العراقي من جهته أكد أنه في ضوء الاتفاقات المختلفة التي توصل إليها مسؤول البلدين، تجري متابعة التفاعلات والعلاقات في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية. فؤاد حسين شدد على أن العراق حكومة وشعبا يثمنان على الدوام تضامن وتعاون إيران معه في مجال مكافحة الإرهاب، كما قال إن بغداد تتابع بكل إصرار مغادرة القوات الأجنبية الأراضي العراقية. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استقبل نظيره العراقي، وبحث معه العلاقات الثنائية وأحدث التطورات الإقليمية والدولية. واعتبر ظريف إنهاء تواجد القوات الأمريكية بالمنطقة بأنه أفضل رد على عملية الاغتيال الإرهابي للقائدين الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما الشهداء. وأشاد وزير الخارجية الإيراني بالمتابعة القضائية لملف الاغتيال من قبل الحكومة العراقية. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني شدد خلال لقائه الوزير العراقي على الملاحقة القضائية للآمرين والمرتكبين للجريمة الإرهابية المتمثلة باغتيال القادة الشهداء. كما أشار شمخاني إلى العلاقات الطيبة بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدا ضرورة الإسراع بالتنفيذ الكامل للاتفاقيات المشتركة. وخلال استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن سيادة العراق وأمنه واستقلاله وسلامته تحظى دوما بتأكيد إيران، وقال إن طهران تعتقد أن العراق الحالي يؤدي دورا إيجابيا وهاما ومؤثرا في المنطقة.
أفادت مديرية الاستخبارات العراقية أن كوادرها ضبطت وكرين لعصابات داعش الإرهابية بعملية أمنية على الشريط الحدودي في عمق صحراء الأنبار. وأكدت المديرية في بيان أن العثور على الموقعين تم بعد متابعة ورصد ميدانيين بالتعاون مع قيادة قوات الحدود. وأشار البيان إلى أن القوات العراقية عثرت على مخزن للسلاح والعتاد وتصنيع العبوات الناسفة لتجهيز فلول الدواعش ومساعدتهم بشن هجمات انتحارية تستهدف المدنيين. مراسلنا الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الخميس عن ضبط مشجب لتزويد الإرهابيين بأدوات الجريمة الإرهابية، ووكرا آخر عبارة عن مخبأ للأسلحة بعملية استخبارية على الشريط الحدودي في عمق صحراء الأنبار. وكشفت الوكالة أن الوكر الآخر هو عبارة عن مخبأ للأسلحة يتم من خلاله تجهيز قاطع الأنبار وولاية الجنوب لعصابات داعش، عثر فيه على أحزمة ناسفة عدد الدعش ومجموعة كبيرة من التوصيلات الكهربائية ومصاطر تفجير وقنابر هاون ومجموعة كبيرة من الأعتدة مختلفة الأنواع، كما عثر فيه على مجموعة من صواعق التفجير والعبوات ومجموعة من العبوات نوع بلازما لاستهداف الأشخاص ومجموعة من التوصيلات لتصنيع العبوات المزدوجة. على صعيد آخر، توفي قيس الأعظمي وهو أحد قادة جيش الطاغية صدام داخل سجن الحوت الذي يحتجز فيه منذ 17 عاما. والأعظمي عمل قائدا لقوات حمورابي في الحرس الجمهوري التي هاجمت الكويت عام 1990. من جهة أخرى، طالب المغردون العراقيون بمحاسبة السعودية والإمارات على دعمهما الإرهاب بشكل علني في العراق واليمن، وتحت عنوان رد الحجر من حيث أتى فإن الشر لا يدفعه إلا الشر، أجمع مغردو تويتر في العراق بمطالبتهم باستهداف الجهات التي تمول الإرهاب التكفيري وتصدر المفخخات والانتحاريين إلى العراق، وطالبوا بضرب اقتصاد الدول الممولة للإرهاب كالسعودية والإمارات اللتان تدعمان الإرهاب بالعلن في العراق واليمن. سياسيا، كشفت وزارة الخارجية العراقية عن لقاءات وزير الخارجية العراقية بطهران والملفات التي بحثها مع المسؤولين الإيرانيين. والتقى الوزير حسين خلال زيارته مع كل من الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف ومستشار الأمن القومي الإيراني علي شمخاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف. ملفات العلاقة بين العراق وإيران تتعدد وتتنوع وتمتد إلى كل مفاصل العلاقة التاريخية بين بلدين جارين وشقيقين. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
نواصل حصاد الظهيرة معكم من طهران وفيه بعد الفاصل. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني استهدف المنطقة الجنوبية. العدوان السعودي يشن سلسلة غارات جوية على محافظات يمنية. وحركة طالبان تتواعد واشنطن باستمرار القتال بحال عدم سحب قواتها. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استهدفت المقاتلات الروسية غرفة عمليات تابعة إلى جماعات الإرهاب في محافظة إدلب السورية. وذكرت مصادر إعلامية روسية أن الطيران الحربي دمر مخابئ ومعدات سرية عبر استطلاع جوي شمالي إدلب، مشيرة إلى قصفها أحد الأنفاق لهذه العصابات. وكانت القوات الروسية السورية المشتركة كثفت من ضرباتها لمواقع الإرهاب بمناطق متفرقة من المحافظة ذاتها، أبرزها ناحية قورقونيا. وفي سياق متصل، تعرضت الوحدات التركية إلى عدة هجمات في الآونة الأخيرة نفذتها مجموعات مجهولة أسفرت عن مقتل أحد جنودها في الشمال السوري. تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدد من الصواريخ الصهيونية استهدفت المنطقة الجنوبية من البلاد. وأفادت مصادر إعلامية سورية أن المنطقة الجنوبية تعرضت إلى رشقة صواريخ من اتجاه الجولان المحتل، مضيفة أن المضادات الجوية تمكنت من إسقاط معظمها وأن الخسائر اقتصرت على الماديات. يذكر أن المناطق السورية تتعرض بين الحين والآخر إلى هجمات صاروخية من قبل الكيان الصهيوني بعدوان سافر وسط صمت المجتمع الدولي. وللمزيد من التفاصيل بشأن الاعتداء الإسرائيلي الجديد على سوريا، نتابع ما أفاد به الصحفي حسام زيدان من العاصمة دمشق.
بالفعل أعلن مصدر عسكري سوري أنه في تمام الساعة 10:42 من مساء الأمس نفذ الطيران الحربي التابع للكيان الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل برشقات من الصواريخ جو أرض وأرض أرض مستهدفا بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية. وقد قصدت وسائل الدفاع الجيش السوري في الصواريخ المعادية وأسقطت معظمها قبل وصولها إلى أهدافها، واختصرت الخسائر والأضرار على الماديات. العدوان كان يعني يستهدف منطقة ريف دمشق الجنوبي، وذكرت مصادر إعلامية أنه أيضا استهدف منطقة القنيطرة، حيث قصدت وسائل الدفاع الجوي بالأمس للصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها. ترافق ذلك مع تحليق طيران تابع لكيان الاحتلال الإسرائيلي فوق منطقة الجولان المحتل وريف درعا الجنوبي الغربي، وأيضا إطلاق قذائف مضيئة في المنطقة وتحركات لجيش الكيان الإسرائيلي في تلك المنطقة. هذه الاعتداءات تأتي ضمن سلسلة الاعتداءات التي نفذها كيان الاحتلال الإسرائيلي بأوامر أمريكية على سوريا في ظل الاستقرار الكبير والانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش السوري ضد المجموعات المسلحة المدعومة من الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، والإنجازات السياسية التي تحقق بالذات في ملف اللجنة الدستورية والحل السياسي وإمعانا في الحرب الاقتصادية التي تشن على البلاد. بالطبع هذه الاعتداءات جاءت بعد اعتداءات سابقة كانت منطقة حما ومحافظة حما مطرح لها، وأدى إلى استشهاد عدد من المدنيين وجرح آخرين في قصف من قبل طائرات الكيان الإسرائيلي في تلك المنطقة. مصادر هنا في دمشق وأيضا تربط بين هذه الاعتداءات وما يجري في شمال سوريا وتحديدا في منطقة الحسكة والقامشلي والحصار الذي فرض على المدنيين وعودة الحصار في بعض المناطق كما ذكرت مصادر إعلامية، والتوتر الحاصل في منطقة إدلب والامدادات التركية المتواصلة في تلك المنطقة في محاولة من الكيان الإسرائيلي للتدخل مجددا في الحرب المفروضة على سوريا بعد أن فشل الوكيل في تنفيذ هذه المخططات إلى التدخل بشكل مباشر لاستهداف مؤسسات الدولة السورية وأملاك المدنيين.
أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني بلدة سبسطية شمال نابلس، كما اقتحمت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية الموقع الأثري في بلدة سبسطية وسط إجراءات حماية مشددة. هذا وتتعرض بلدة سبسطية لاقتحامات متكررة من قوات الاحتلال والإغلاق المتكرر للموقع الأثري لتأمين دخول مستوطنين يؤدون طقوسا دينية بزعم أنها أراض إسرائيلية. تواصلت في العاصمة السودانية الخرطوم التظاهرات الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني والمنددة باستمرار حكومة البلاد الانتقالية بفتح علاقات مع الصهاينة رغم معارضة الشعب لذلك. وشدد المشاركون بالمسيرات على موقفهم الثابت من قضية فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدين بأنهم لم يسمحوا برفع علم كيان الاحتلال داخل السودان. تأتي هذه الاحتجاجات بالتزامن مع محاولة الحكومة تمرير قرار يجيز التطبيع مع الكيان الغاصب عبر زيارات وفوده للخرطوم وتوقيع اتفاقيات سياسية واقتصادية. وإلى اليمن، حيث تواصل دول العدوان على اليمن ومرتزقتها التصعيد العسكري ضد المدنيين في محافظة الحديدة شرقي البلاد، وذلك بارتكاب سلسلة من الجرائم المروعة والخروقات المتكررة. ويأتي ذلك جراء القرارات الأمريكية الأخيرة بحق الشعب اليمني وقيادته، والتي كانت بمثابة الضوء الأخضر لتحالف العدوان ومرتزقته لارتكاب المجازر. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
تصعيد عسكري كبير تشهده محافظة الحديدة غربي اليمن جراء القرارات الأمريكية الأخيرة بحق الشعب اليمني وقيادته، والتي كانت بمثابة الضوء الأخضر لتحالف العدوان ومرتزقته لشن هجومهم على المدنيين وسط المدينة في اختراق واضح للهدنة المتفق عليها بين الجيش واللجان الشعبية من جهة، ودول العدوان ومرتزقتهم من جهة أخرى ضمن اتفاق السويد الإنساني.
الطرف الآخر ليس عنده أي التزام بالهدنة، وهذا 7 يوليو أشهد اختراقات كل ليلة كل يوم يعني بشكل متكرر من قبل العدوان الغاشم، بحيث أنه يستهدفون أطفال ونساء، وهناك ضحايا من الأطفال والنساء تسقط بشكل يومي ومتكرر.
حي 7 يوليو وصدام والشهداء كانت مسرحا مفتوحا لسلسلة من الجرائم والمجازر المروعة بحق المدنيين الساكنين في هذه الأحياء، والتي تشهد بشكل يومي ومستمر قصفا عشوائيا بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، يسقط على إثرها قتلى وجرحى جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن.
أخطر عدوان قذر على وجه الأرض على طول التاريخ، لا يفرق لا بين مدني ولا مقر عسكري ولا 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 عندهم إنسانية ولا أخلاق.
ندين ونستنكر بشدة تلك الممارسات العبثية التي ينتهجها العدوان من احتجاز سفن محملة بالمشتقات النفطية في عرض البحر التي ما يقارب لها العام.
الرد الشعبي الغاضب والمندد بهذه الجرائم البشعة ورفض القرارات الأمريكية الأخيرة والدعوة إلى تجريم من يرتكب المجازر اليومية بحق أبناء الساحل الغربي على وجه الخصوص تزايدت هنا في ظل الصمت الدولي والأممي المريب.
توعدت حركة طالبان بالاستمرار بقتال القوات الأمريكية في حال عدم انسحابها من أفغانستان بحلول منتصف العام الحالي، وأكد عضو الوفد المفاوض محمد سهير شاهين التزام الحركة بالاتفاق الموقع مع واشنطن في حال انسحبت من أفغانستان. ومن جهته نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية نيند برايس اتخاذ أي قرار بشأن حجم القوات الأمريكية في أفغانستان، مضيفا أن إدارة الرئيس جو بايدن تراجع اتفاق سحب القوات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الذي تفاوضت بشأنه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 4 إرهابيين و2 من جنوده أثر عملية عسكرية بمنطقة شمال إقليم وزيرستان، وأشار بيان للجيش إلى رصد قوات الأمن وجود إرهابيين في أحد المجمعات بمنطقة مير علي، لافتا إلى وقوع اشتباك مسلح بين الجانبين فور تطويق الوحدات الحكومية للموقع. وذكر البيان أن 4 جنود أصيبوا خلال تبادل إطلاق النار في البلدة ذاتها التي تقع على الحدود مع أفغانستان. شهدت مدينة ماندلاي في ميانمار أول احتجاجات ميدانية مناهضة للانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام أونغ سان سو قبل أيام، وشارك بالتظاهرات عدد من طلاب الجامعة الطبية بالمدينة رافعين شعارات تطالب بإطلاق سراح زعماء ومسؤولي البلاد الذين تم اعتقالهم من قبل الجيش. وكانت حركة العصيان المدنية أعلنت مؤخرا دخول الكوادر العاملة بالمجال الصحي بإضراب عام في العديد من مدن البلاد كرد على سيطرة المؤسسة العسكرية على مقاليد الحكم. لقي 3 من عناصر الحرس الوطني الأمريكي مصرعهم جراء تحطم مروحية كانوا على متنها في ولاية إيدهاو غرب الولايات المتحدة. وقالت قيادة الحرس الوطني في إيدهاو أن الطيارين كانوا في مهمة تدريبية بمدينة بويسي عاصمة الولاية، مشيرة إلى استمرار التحقيقات بالقضية لمعرفة ملابسات الحادث. كشفت إحصائية جديدة في الولايات المتحدة أن معدل جرائم القتل والاعتداءات المسلحة في 34 مدينة كبرى شهد ارتفاعا بنسبة 30% في الآونة الأخيرة. وخلص الاستطلاع الذي أصدرته هيئة حكومية رسمية أن هذه الجرائم ازدادت بسبب ظروف جائحة كورونا والتمييز العنصري، مشيرا إلى بلوغ معدلات الجريمة في 4 مدن بالغرب الأوسط. يذكر أن الشوارع الأمريكية تعاني من العنف المفرط جراء إجازة السلطات بيع الأسلحة بشكل علني رغم معارضة بعض الجهات لهذه السياسة. وأخيرا قتل 9 جنود وأصيب 6 آخرون أثر هجوم إرهابي تعرضت له دورية للجيش قرب إحدى قرى إقليم موبتي وسط مالي. مصدر عسكري مسؤول أكد أن جماعة الإرهاب نصبوا كمينا لمجموعة من الجنود قرب قرية بوني، مشيرا إلى مقتل نحو 20 عنصرا من الإرهابيين خلال الاشتباكات، فيما لم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. ختام الحصاد العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يعتبر قرار محكمة الأهالي ضد واشنطن مؤشرا لقدرة وعظمة الشعب الإيراني. قاليباف يؤكد أن انسحاب أمريكا من العراق مطلب شعبي يؤدي للاستقرار بالمنطقة. والاستخبارات العراقية تعلن إحباط هجمات انتحارية وضبط أوكرانيا في الأنبار. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
من دلائل علامات القبول الجلوس إلى أهل العقول، ومن علامات الجهل الممارات لغير أهل الفكر، ومن دلائل العالم انتقاده لحديثه وعلمه بحقائق فنون النظر. الإمام الحسين عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة الثانية عشر. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بالخير مستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتزاحم الأحداث وتتضح المواقف للمخلصين العاملين على إنجاح وانتصار الثورة الإسلامية في إيران. في الحلقة الماضية مستمعينا، كشف مصطفى عامل الحاج حسيني الهوية الحقيقية للانتهازي جمشيد، بعد أن قام هذا مسبقا بزيارة مفاجئة للحاج حسيني في مكان عمله. ترى ماذا يريد أن يحقق جمشيد من زيارته إلى الحاج حسيني؟ وهل أدخلت هذه الزيارة اضطرابا في نفس الحاج حسيني الذي ما زال قلقا على مصطفى لغيابه أياما عن محل عمله؟ إذا تريدون معرفة الأحداث الجارية في حلقة اليوم، فها نحن نترككم للاستماع إليها.
لقد برد الشاي يا حاج عبد الله.
ماذا؟ ماذا قلت يا حاج ملك؟
لقد برد الشاي يا حاج. لم أراك سارحا؟ ربما كان ينوي الخير لك يا حاج بمجيئه إليك في الحجرة.
أرجو أن يكون كذلك يا ملوك.
إن جمشيد شاب طيب ومهذب.
أدعو الله أن يكون في عونه.
أرجوك يا رب أرجوك أن تخلص ابني محمودا من هذه الورطة التي وقع فيها. يا رب.
علينا أن نصبر حتى يفرج الله عن محمود. وفيما لو رأيت السيدة أم جمشي؟
في الحقيقة يا حاج، إنها تتصل يوميا.
نعم.
ولا أدري ماذا أفعل. فمن جانب تراني قلقة على محمود، ومن جانب آخر إن مريم لم تجبني بعد عن جمشيد.
لما تتوقعين منها ردا مناسبا في هذه الظروف الصعبة يا حاج؟ فهي اليوم تفكر بحال أخيها أكثر من أي إنسان آخر.
لا أدري يا حاج، لا أدري يا حاج، لا أدري ماذا أقول لها، إذ إنهم لا يعلمون شيئا عما نواجهه اليوم من مشاكل. في الحقيقة أردت عدة مرات أن أنبهها بمشكلتي محمود، ولكن...
ولكن ماذا تقولين يا امرأة؟ فمريم اليوم مشغولة بدراستها، وقد ذكرناهم بها من قبل.
نعم يا حاج،
وأنها تريد مواصلة دراستها الجامعية. ترى من سيكون في هذا الوقت المتأخر من الليل؟
لا أدري يا حاج.
يا الله،
يا الله.
ألو، تفضل.
السلام عليك يا حاج.
وعليك السلام، تفضل.
يا حاج، إن السجاد الذي أوصيتني به جاهز، ولكن يجب أن تأتي غدا لتشاهد له عن كثب.
ماذا؟ ترى من أنت يا سيد؟ أنا لا أعرفك.
أنا بانتظارك يا حاج عبد الله عند مفترق طرق سيروس.
يبدو أنك مخطئ في اتصالك هذا.
عند 12 ظهرا أنا بانتظارك في حجرة الحاج عبد الحسين.
هل تقصد صاحب محل الحلويات؟
ليلة سعيدة، عفوا على المزاحمة في هذا الوقت المتأخر من الليل.
ألو،
من هذا يا ترى؟ أي وصية كان يقصد؟
من كان يا حاج؟
منذ مدة ومحل الحاج عبد الحسين معطل.
ما بك يا حاج؟
ليس مهما يا ملوك، إنه كان أحد الزبائن، كنت قد أوصيته بسجادة ونسيتها. جزاه الله خيرا على تذكيري بها.
طيب أين أنت ذاهب يا حاج؟
لأغفل باب البيت.
يا لها من مصائب يا حاج، وأنا بدوري أكنز الهموم في صدري كي لا تزداد حزنا وألما يا حاج. ولكن إلى متى أتحمل وأطيق؟ فأنا أم. إلهي كن عونا لهذا الشعب ولهؤلاء الشباب.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أدري لماذا لم يأتي مصطفى إلى الحجرة هذا اليوم. يا رب رحمك، أخشى أنه قد أوقع نفسه في ورطة. هل إن ذاك الذي اتصل البارحة كان من أفرادنا أم من؟
أنا أنت سارح يا حاج.
عفوا عفوا يا سيد، فقد كنت سارحا، أعذرني.
العفو لله يا حاج، ليس مهما. حقا أن الناس اليوم باتوا يعيشون بمصائب حياتهم التي لا تعد ولا تحصى.
عفوا، فأنا على عجلة من أمري.
العفو لله يا حاج، تفضل تفضل.
هذا سر لا يعلم به إلا الله، ولا أدري أن الذي ينتظرني هناك هو عدو أم صديق؟ أخشى أن يكون فخا، ولكن لا، لو أنهم ينوون اعتقالي ما كانوا بحاجة لمثل تلك المواعيد. أنا حائر يا رب، أتوكل عليك. قد وصلت إلى مخزن الحاج عبد الحسين. ترى من سينتظرني؟ لا يعلم به إلا الله.
السلام عليك يا حاج.
وعليك السلام.
عفوا يا حاج على المزاحمة.
لاحظ يا ولد، أنا لا أعرفك، أليس كذلك؟
لم يحالفني الحظ لزيارتك. أنا خادمك أكبر.
أستغفر الله. حسنا، وهل أنت يا سيد أكبر تأمرني بشيء؟
تفضل يا حاج كي نتمشى إلى بداية الزقاق.
تكلم يا ولد، تكلم، هنا تكلم. لا حول ولا قوة.
ليس صحيحا أن نقف هنا. الأفضل أن نتمشى ونتحدث بالأمر.
بني.
نعم.
ما لم تخبرني بالذي أرسلك إلي لن أتحرك من هنا أبدا.
حسنا حسنا، بعد الزقاق الأول يوجد مقهى، وفيه ينتظرك السيد مصطفى.
مصطفى؟
عن الإذن يا حاج، مع السلامة.
تمهل يا ولد، تمهل. قلت مصطفى؟ مصطفى، لأذهب إليه وأرى ماذا حدث له. مصطفى، مصطفى، ترى ماذا حدث حتى أمشي بحذر وأذهب إليه عبر الوسيط أكبر إلى المقهى؟ لا بد من دليل مقنع لكل هذه الأحداث. منها المجيء المفاجئ لجمشيد إلى الحجرة. ما هذه الحيرة يا رب؟ عسى ألا تكون هذه الحوادث تنبئ بوجود لعبة أو خدعة. لا أدري، أشعر بالتعب والانهيار. ترى ماذا حدث لمصطفى؟ قال في المقهى الذي يوجد عند هذا السقاق.
ما بك يا مسرعا يا عم؟
يا هذا، ما بك؟ ما بك؟
ماذا تريد أن يحدث سيدي؟
دعني أساعدك كي تنهض من المكان.
وكيف ينهض؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. ما بك؟ وهل اصطدمت بسيارة؟ ماذا؟ ماذا بك؟
ما بك يا هذا؟
ناديتك سيدي، اسأل عني هذا الرجل.
أي ينهض من مكانك يا وقع، ولا تثير فوضى. هيا تحرك وجهك.
ترى كيف تحرك سيدي؟
ماذا بك؟
فقد صدمني.
لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لم أفعل له شيئا. في الحقيقة أيها العريف، كنت أسير في طريقي وفجأة اصطدمت بهذا الرجل المدمن. الذنب ذنبي، أخشى أن لا أكون قد أصابه.
يا هذا،
أخبري.
أي انهض واترك هذا المكان، هيا بسرعة.
حسنا حسنا سيدي، سأذهب.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا ديدنهم يا حاج، قبحهم الله.
كان ذنبي أيها العريفي، كان ذنبي أيها العريف، لأنني كنت سارحا، وهذا من علامات الشيخوخة كما ترى.
مهما يكون، فمن واجبنا نحن الشرطة إقامة الأمن في البلاد.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا.
ما هذا الكلام يا حاج؟ وهل أن المرتب الشهري ضعيف يكفي لسد حاجة عائلة من 5 أفراد.
ساعدكم الله.
خاصة بوجود هؤلاء الأوباش الذين رأيتهم عن كثب. لو لم أكن حاضرا في الحادث لانتزع منك ذلك المدمن الحقير.
أشكرك أشكرك
مبلغا من المال.
سامحه الله وأسأل الله له الهداية.
لقد أديت الواجب يا حاج.
أجل علمت ذلك، جزيت خيرا.
ناولني قليلا من المال.
من أجل ماذا؟
ماذا تقول يا هذا؟ يبدو أنك لا تعيش في هذه البلاد.
لا والله أنا من هذه البلاد.
ماذا لو كان ذلك المسكين قد تعرض لمكرور نتيجة اصطدامك به؟
أمرنا لله. تفضل يا عريف، تفضل تفضل أيها العريف، وخذ هذه 5 دولارات. والآن هل تأذن لي بالانصراف؟
شكرا شكرا، سلمت يداك. كمان أني لا يعجبني أخذ رجل محترم مثلك إلى مركز الشرطة.
وهل تأذن لي بالانصراف؟
تفضل ولا تخجني أكثر من هذا، أنا خادمك يا حاج، هذا من لطفك الكريم. تفضل تفضل.
هم رجال الشرطة التابعين لنظام صاحب الجلالة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفساد يستشري في البلاد. ترى كيف يمكن لنا أن نسكت أمام كل هذا الفساد وكل أنواع حالات الرشا المنتشرة في طول البلاد وعرضها؟ الويل لنا ولشبابنا المدمنين القابعين في الشوارع والطرقات والأزقة في كل مدينة وقرية. ولا أدري لا أدري ولدي الذي درس في الخارج أين هو اليوم وفي أي زنزانة يسج به. لا إله إلا الله، أرحمنا يا رب، رحمك يا رب. يا لهذا الدخان الكثيف.
يا سيد، أين البيض المقلي الذي أوصيتك به؟
ما هذا الزحام وهذا الدخان إذ لا أرى مصطفى بينهم؟
أتناحى جانبا يا
حسن. حسنا حسنا، ولما أنا هنا؟ الله وحده يعلم بالسبب. لأذهب لتلك الطاولة ويبدو أن أحدا تركها للتو.
ماذا تتناول يا حاج؟ أتريد بيضا مقليا أم قدحا من الشاي؟
الشاي أولى. الشاي.
حسنا حسنا، تفضل.
شكرا لك. كم أنا أشعر بالتعب، ليتني كنت ذهبت إلى الحاج مرتضوي لأستشيره في الأمر قبل مجيئي إلى هذا المقهى التعس، بعد أن تركت الحانوت لوحده. ولا أدري ماذا حصل هناك.
السلام عليك يا حاج.
حمدا لك يا رب. قل لي ماذا جرى يا مصطفى؟
لا تقلق يا حاج، عليك الآن بشرب الشاي حتى أوضح لك كل ما جرى.
يا مصطفى، بت اليوم أقترب من العقد السادس من عمري، ألا تفكر أني ربما أصاب بسكتة قلبية؟
أبعد الله عنك الشر يا حاج. عفوا عفوا، ما كان في اليد حيلة.
لا حول ولا قوة إلا بالله، العفو منك يا رب.
نعم.
على كل طيب. الحمد لله على سلامتك.
الحمد لله.
منذ البارحة حيث اتصلوا بي. نعم. وإلى ساعتي هذا كادت الروح تخرج من جسدي 1000 مرة ومرة.
يا إلهي.
ترى
لا حول
الله، لما هنا وفي هذا المقهى بالذات؟
العفو يا حاج، أعلم بأنك تحملت المشاقة من أجلي، ولكن كنت مضطرا للاجتماع بك في هذا المكان يا حاج.
أديت عملا لم أكن أتصور أن أقوم به يوما.
ماذا قلت يا حاج؟
لا شيء. في بداية هذا السقاق
طيب
أوقفني الشرطي وطالبني بمبلغ ضئيل كرشوة. دعك من
طيب.
والآن قص علي ما جرى لك. هيا.
ماذا؟ انظر يا حاج.
أعطنيها.
قرأت هذه الصحيفة يا حاج؟
في هجوم للجماعات الإرهابية على عدد من رجال الشرطة أثناء الخدمة، قتل اثنان منهم وجرح آخرون. يذكر أن الهجوم نفذته جماعة من التيارات التي تدعى بالمجاهدين الإسلاميين. طبعا هؤلاء
نعم
لا يملون صحفهم إلا بهذه الأكاذيب الملفقة.
لا ريب في ذلك يا حاج، إلا أن السيارة التي نراها في الصورة هي تابعة لأحد رجالات السفاك المدعوه شانغ لطفي الذي قتل في الحادث يا حاج.
ماذا؟ أتعني أن هذه الخزعبلات التي أوردتها الصحيفة يمكن أن تكون صحيحة؟
صحيح أن لطفي قد قتل في الحادث، ولكن قتله لم يحدث نتيجة هجمات من قبل فئات مسلحة، بل إثر اصطدام سيارته بعمود للكهرباء
إلى جهنم. نعم.
إذ كان شاربا للخمر حتى الثمالة أثناء السياقة فهلك في الحال.
وماذا بعد؟ تحدثني، أراك تتحدث بشكل وكأنك كنت حاضرا في الحادث.
نعم يا حاج. أجل، ماذا يريد هذا؟
لا أتريد شيئا؟
لا بل ضعه أمام الحاج.
حسن تفضل، هنيئا مريئا.
شكرا
مصطفى.
نعم يا حاج.
هل أنت أيضا كنت هناك؟ ومتى؟
نعم.
تقول الصحيفة إن الحادثة يعود للماضي، أي قبل حوالي 10 أيام، أليس كذلك؟
يا حاج بل يعود إلى 20 يوما مضى، وأن السيارة كانت تطاردني وحدي. وبدوري تركتهم يلاحقونني. وأنا أمتطي دراجة النارية كل مكان. حتى وصلت إلى المناطق العليا من منطقة أميرابات. نعم، فوقعت تلك الحادثة وقضى نحبه.
أتخبرني بالحادث بعد 20 يوما يا مصطفى؟ ما بك؟
كان علي أن أتيقن من بعض الأمور يا حاج.
أظنك بهذا تريد إثارة مشاعري أكثر من هذا
يا حاج. لم تكن السيارة يقلها ذلك الميت وحده. إذ أن جمشيد كان هو الآخر داخل السيارة.
ماذا؟ جمشيد؟
أجل،
ماذا تقول يا مصطفى؟
فقد حالفه الحظ ولم يهلك، ولكن أظن أن يده قد أصيبت ببعض الرذوذ أو الكسور يا حاج.
كان وجهه يحمل بعض الجروح حينما دخل الحجرة أمس، ولكن
أجل جاء إليك ليرى هل أنني أخبرتك بالذي جرى أم لا.
لو كنت أخبرتني به من قبل ما سمحت له بدخول الحجرة،
ولهذا لم أخبرك به مسبقا يا حاج.
هل تعي ما تقول يا مصطفى؟
يا إلهي،
مرة تضطرني للمجيء إلى هنا لتبلغني بأنه من أفراد السافاك، ومرة أخرى
هدئ من روحك يا حاج، أرجوك هدئ من روحك.
وكيف تطلب مني هذا؟
يا حاج كن منتبها لما حولك، سأوضح لك ذلك.
حول ولا قوة إلا بالله. إلهي، ما هذه المصيبة التي حلت بي؟ لأن ذلك الشاب الحقير، أستغفر الله، لأن ذلك الشاب جاء طالبا يد ابنتي، ترى لم لا تفهم ذلك يا مصطفى؟
وأنا أيضا كان علي أن أتيقن من أمر ما يا حاج.
عندما رأيت بأم عينيك أن الحقير جمشيد من رجال الأمن، ترى مما كنت تريد التيقن؟ ها؟
من أن مكروه لا يصيبك يا حاج. في اليوم التالي عدت إلى الحجرة كالأيام السابقة، حتى إذا اقتحم رجال الأمن الحجرة يجدوني فيها فيعتقلوني دونك يا حاج. قلت في نفسي أن اعتقالي يبعد شبح السوء والظن عنك وكذلك عن الحاج مرتضوي والآخرين، كما أن اجتماعاتنا وتنظيماتنا لا تتعرض لأي سوء يا حاج.
وهل تصورت يا مصطفى أنهم بهذه البساطة كانوا يقبلون منك؟
في تلك الليلة حينما اصطدمت سيارتهم بعمود الكهرباء وقتل هشام لطفي، حصلت على سلاحه الذي كان بحوزته. وقد تحدثت مع جمشيد بصورة أقنعته بأنك يا حاج لا تعرف بالأمر، وليست هناك أي اجتماعات أو جلسات تنظيمية، ولست أهلا لهذه التنظيمات أصلا.
ولكن اليوم أعلم بكل الذي جرى وبتعاونه مع السافك. هذا جمشيد، لذا سألقنه درسا.
يا حاج إن كل مسعاي وجهود صبت على أن لا يشك جمشيد بقضية هذه الجلسات والاجتماعات واشتراكك فيها وكذلك الحاج مرتضوي والآخرين.
وإلى متى؟ إلى متى؟
ولعله يعاود الكرة ويأتي إليك ثانية. عليك يا حاج أن تري لهم أنك لا تعلم شيئا عن الحادث، وأن الإرهابي الذي يطاردونه أجل، أن الإرهابي كما يصفونه هو مصطفى وليس بمحمود.
أراك تتحدث بثقة عالية يا مصطفى. قل لي،
اسمع،
هل أنت تخفي شيئا عني؟ أخبرني بالذي جرى بينكما في تلك الليلة، أي بينك وبين جمشيد.
يا حاج، طيب يا حاج طيب، لا شيء، فقط إنما علمت منه هو أنه موظف في وزارة المالية ويتعاون مع دائرة الأمن العامة في البلاد، وأنا صدقت كلامه.
مصطفى، كن صريحا.
حاضر يا حاج. طيب، يا إلهي، ترى كيف أقول لك يا حاج؟
قل لي ولا تخف، قل.
قال لي إنه يعلم.
قال يعلم بأنه سبقك في طلب يد ابنة الحاج عبد الله، أليس كذلك؟
لا أدري يا حاج. ترى ماذا أقول يا حاج؟
ترى لما لا ترفع رأسك أمامي يا مصطفى؟
يا حاج، يجب أن تستخدم جمشيد حجرا في لعبة الشطرنج كي يطلق سراح محمود يا حاج.
نعم، أنا على ثقة بأن الله سيكون عونا لي
ونعم بالله
وسيوفقني
الحمد لله
لما هو يحب ويرضاه ولما أفعل لرضاه
إن شاء الله.
أيها لنذهب يا مصطفى.
حسنا يا حاج.
كن حذرا.
إن شاء الله.
كن حذرا.
في أمان الله.
تفضل.
شكرا جزيلا، لقد آن أوانه أن أدخل معك في صلب الموضوع يا جمشيد.
عفوا على هذه المقاطعة، ثمة ملف قد استرعى انتباهي بين تلك الملفات.
طيب، وما هو ذلك؟
إنه يخص صاحب أحد المتاجر في السوق يدعى سيد عبد الله الحسيني.
حسيني؟
أجل، تفضل.
إنه ملف من صفحة واحدة. عبد الله حسيني بائع سجاد في السوق، مشكوك بأمره وتحت المراقبة، ولكن لم يعثر على ما يدل على نشاطاته.
ابنه من المعتقلين السياسيين وقد تم اعتقاله فور وصوله مطار طهران. إن للسيد عبد الله الحسيني صانعا يعمل في متجره، يدعى مصطفى دهقان.
طيب،
عندما كنت أدقق في الملفات الخاصة بهوشانغ لطفي المخول بدراستها، جلب انتباهي شخص يدعى سيد عبد الله حسيني.
طيب وبعد؟
ولا سيما بمهنته في السوق، فحصلت على العنوان وذهبت إليه.
حسنا،
وجدت أن عبد الله الحسيني أو حسيني كما يقال هو ذلك الشخص الذي كان هوشانغ لطفي
عجبا
ينشغل بدراسة ملفه.
يا للعجب،
لأنني بعد سلسلة تحقيقات وتحريات عنه واجتماعي به وجدته شخصية تقليدية ومن أسرة دينية بعيدة كل البعد عن النشاطات السياسية.
حسنا حسنا، وماذا بعد؟
في الحقيقة إن الشاب ذاك المدعو مصطفى يستغل شخصية الحاج عبد الله لصالحه، وكان بذلك يخدعه شنك لطفي ليقوم هو ورجاله بمراقبة الحاج عبد الله بدلا عن كي يقوم بمهمته براحة بال.
الحق معك يا جمشيد، ولكن اسمعني جيدا يا جمشيد.
حسنا،
علينا بصب كل جهودنا في سبيل اعتقال هذا الذي سميته مصطفى. في الحقيقة لم نملك إلى يومنا هذا أدلة واضحة ودامغة تبين لنا أن لمحمود حسيني نشاطات سياسية. كما أطلب منك يا جمشيد أن تزودني بمعلومات أكثر عن هذه العائلة.
كن واثقا سيدي،
إن استطعت معالجة هذا الملف الخاص بنجاح يا جمشيد وخرجت منه مرفوع الرأس فسأكافئك على خير ما يرام لتنقلب حياتك رأسا على عقب.
شكرا سيدي، شكرا لك.
انتبه يا جمشيد.
حسنا سيدي.
وهكذا أخبر مصطفى الحاج عبد الله الحسيني حقيقة ما هو عليه المتقدم لخطبة ابنته مريم جمشيد داودي، ورأينا كيف يحاول جمشيد أن يلتف على الحاج حسيني ليبرئه ويتهم مصطفى بالأعمال الإرهابية كما يدعي أمام رئيسه الدكتور نادري. الأحداث تتلاحق، والتهابات الشارع الإيراني تتصاعد ضد الانتهازيين. ترى إلى أين ستقودنا الأحداث؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة، فتابعوا معنا. فحتى ذلك الموعد الجديد، نستودعكم الله والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
هؤلاء إيران الدير بارك الله خطاك. أنت بالإيمان جاهدت وقد نلت علاك للعلاك.